بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. عنوان حلقتنا لهذا اليوم موعود أهل العفة. هذا العنوان العظيم الذي يحتوي في طياته على معاني كبيرة نبحر معها مع الدكتور خالد عبد العليم. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
حياكم الله. الغنى مع العفة أمر عظيم، نريد أن نبحر في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمد الله تعالى وأصلي على رسوله الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العفة من أخلاق الأنبياء والرسل والصالحين، وهي من علامات الإيمان وصدق التقوى، فمن غض بصره نور الله بصيرته. لم يؤمر الصحابة رضي الله عنهم بغض البصر ولا النساء بالحجاب إلا بعدما أمروا أولا بالإيمان. الإيمان هو القوة الدافعة إلى كل طاعة والقوة العاصمة عن كل معصية. لذلك السر الكامن والوقود الذي يغذي قلب المؤمن حتى يتقبل أوامر الله فيقوم عليها هو الإيمان. أمروا بالإيمان ثم جاءت التكاليف الشرعية في المدينة المنورة، فكانوا قد تهيأوا لطاعة أمر الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ربى هذه الأمة على الاستغناء بالله، رباها على العفة، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة. انظر إلى هذه الأخلاق، كوكبة من هذه الأخلاق تضبط حياة المؤمن. إنه عفيف النفس، لا يقترف الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا تمتد يده إلى الحرام، لأنه قد استغنى بالله تبارك وتعالى بالحلال، ومن أغناه الله بالحلال فإنه يتورع ويتعفف عن الحرام. قال ربنا سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. جعل الله الغنى في النكاح، ولكن بشرط العفة. والله تعالى يعين الإنسان إذا أراد العفاف. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، يعني العبد الرقيق الذي اتفق مع سيده على مبلغ من المال إذا دفعه يصبح حرا، المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف والغازي في سبيل الله. الناكح الذي يريد العفاف أراد العفة وليس المباهاة أو المفاخرة، ولكن أراد أن يعف نفسه عن الحرام، الله يعينه، كما فعل موسى عليه السلام ودعا ربه بالافتقار: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله تعالى فتح له باب الرزق الحلال لأنه افتقر إلى ربه وتعلق بربه، فأغناه الله جل وعلا بهذه العفة عن سؤال الناس.
إذن لابد من خلق المسلم أن تتميز بالعفة.
نعم.
ولا تكون هذه العفة إلا بأنه استغنى بالله سبحانه وتعالى من جميع ما وجده حوله.
نعم صدقت. وهذه العفة كانت خلق، يعني غرس في الصحابة يعني بفطرة الإيمان. يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأحوال في المحشر فالحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. هذا المشهد، من منا يحشر يوم القيامة وعنده أموال وعنده ثياب وخلاص، الناس يحشرون كما ولدتهم أمهاتهم. بالفطرة فطرة عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. هذه أهوال يوم القيامة، هذه شدائد وفظائع. نسأل الله تعالى أن يهون علينا هذا الموقف وأن يمر علينا كصلاة مكتوبة. في حديث آخر انظر أيضا إلى العفة هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فرأيت جارية أو امرأة تتوضأ أمام قصر، تتوضأ إلى جانب قصر. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذكرت غيرته فوليت مدبرة. شوف دي رؤية، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة أمام قصر في الجنة، قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فهذه الجارية في قصر عمر. قال عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فلما بشر عمر بهذه البشرى قال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المشهد العجيب من العفة، حتى نتعلم أن العفة قرينة مع الإيمان، وأن المؤمن عفيف عن أموال الناس وعن نسائهم. والله حتى الوصية على اليتيم أمر الله عز وجل بالعفة: ومن كان غنيا فليأكل، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني الإنسان إذا استطاع أن يستغني عن مال اليتيم ولا يأكل منه فلا يأكل شيئا. هذا هو الوصية على مال اليتيم، له أن يأخذ منه بقدر يعني تعبه وبقدر ما يبذله من جهد ورعاية وعناية على مال اليتيم، لكن أمر الله عز وجل بالتعفف. القضية إن العفة في نفس المؤمن تشعره باستعلاء الإيمان، وأنه بالله تبارك وتعالى غني. لذلك بعض الناس قد يتعفف عن السؤال رغم فقره وحاجته ولا يفطن إليه أحد. قال ربنا سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل يعني الذي لا يعرفهم ولا يعرف حالهم أغنياء من التعفف، بينما هم في الحقيقة لا يملكون شيئا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له مال فيستغني به ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. هذا هو في الحقيقة المسكين الذي لا يستطيع أحد أن يعني ينظر أو يدرك ما يعانيه من فقر وفاقة بسبب ما فيه من عفة. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث رواه البخاري ومسلم. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الغنى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.
أمر عظيم موضوع العفة حقيقة.
نعم، هذا كله يربي الأمة على هذا الخلق.
جميل، حتى أن المتعفف لديه هيبة في قلوب الناس، يلقي الله سبحانه وتعالى الهيبة في قلب المتعفف، فترى الناس حتى الشخص لا يستطيع أن يتصدق عليه، يعني يخشى من أن يجرح هذا الشخص أو أن يرده هذا الشخص.
نعم، أهل العفة حقيقة يعني عندهم خلق عالي، حتى أن الناس يرون فيهم البشر ويرون فيهم الرضا والسرور فيظنونهم أغنياء، وأحيانا تأتيهم الدنيا فهم بأنفسهم يردونها على أصحابها. هذا حدث مع هشام بن عبد الملك عندما كان مرة يطوف بالكعبة بالبيت، فرأى سالم بن عبد الله، هذا كان من كبار التابعين، فاقترب منه وقال له: يا سالم، سلني حاجتك. قال له: إني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. انظر إلى استعلاء الإيمان، رغم أن سالم كان من البسطاء والفقراء وربما له حوائج، لكن أراد أن يعطي هذا الملك درسا. فانتظره عبد الملك هشام بن عبد الملك حتى فرغ من صلاته وطوافه وخرج سالم، فالتقي في الخارج فقال له انظر من الذي ينتظر من؟ الملك ينتظر سالم بن عبد الله. فلما خرج سالم قال له هشام ها قد خرجنا من بيتي، الآن ألك حاجة؟ فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما الآخرة فلا أملكها ولكن من حوائج الدنيا. قال له سالم بن عبد الله إني لم أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنت لا تملك شيئا، الخزائن التي في يدك هي خزائن الله جل وعلا، أنت أجير على هذه الخزائن. تعرف لما يكون مخزن عليه حارس، إذا أردت أن تأخذ شيئا من هذا المخزن لا تذهب إلى هذا المخزنجي أو هذا الحارس، ولكن تذهب إلى صاحب المخازن، هو الذي يأمر هذا الحارس أن يعطيك أو لا يعطيك.
وهذه عفة عظيمة حقيقة من هذا الشخص،
الله يرضى عليك، أراد أن يحجمه في وضعه الحقيقي أنه لا يملك شيئا وأن ما بين يديه إنما هو عطاء ربه وهو لا يملك أن يعطي أو يمنع، إنما المعطي والمنع هو الله. لذلك عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء بعد الصلاة، نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. العفة حتى كانت عن النظر للنساء، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني حاتم الأصم كان يذهب إلى تلميذه وعفوا إلى شيخه وأستاذه وصديقه في نفس الوقت، يعني حاتم كان يذهب إلى شيخه وصديقه شقيق البلخي. فلما ذهب حاتم مرة وكان يذهب إليه كثير يتردد إليه سنين طويلة، فطرق الباب فكان شقيق يتوضأ فخرجت امرأته، فلما رأت حاتم وهو يسأل عن شيخه قالت له ينتظر قليلا، ثم ذهبت إلى زوجها قالت له هذا صديقك الأعمى جاء على الباب. قال من هو؟ ليس لي أحد من الأصدقاء العميان، من هو هذا الأعمى؟ قالت يأتيك من سنين طويلة. فتعجب شقيق فخرج فرأى حاتم الأصم، فلما رآه قال هو أنت، منذ 30 عام ما رفع رأسه ينظر إلى امرأة شقيق البلخي ولا يعرفها، حتى ظنت أنه أعمى لا يرى. أي عفة كانت عند هؤلاء القوم، ما تطلع إلى وجهها، ما نظر إليها. والآن كثير من الناس يحتاج إلى أن يراجع نفسه، العين إذا خانت خان القلب، إذا خانت العين خان القلب، والله لا يأتمن على دينه خوان. انظر إلى عينك أين تذهب، فإن العين هي سر ومفتاح القلب. كم من بلاء تجنيه العين على القلب، كم من نظرة منعت قراءة سورة، وكم من كلمة منعت من قيام ليلة. فالحرمان يأتي بسبب هذه المعاصي عندما الإنسان يفرط في ضبط الجوارح ولا يعفها عن الحرام. العفة عن أموال الناس، العفة عن نسائهم، العفة عن أعراضهم، العفة عن دنياهم، هذا والله قمة الغنى بالله.
حتى كثير من الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النظرة الأولى للناظر فيطيل في هذه النظرة.
نعم،
في هذا الزمن
صدقت، هي النظرة الأولى نظرة الفجاءة، إن لك الأولى وليست لك الثانية. يعني عندما تنظر النظرة الأولى إذا علمت أنها امرأة لا تنظر إلى التفاصيل التي تثير الشبه الشهوة في النفس، ولكن إذا من الوهلة الأولى علمت أنه لا يحل لك أن تنظر إلى هذا اللحم، أن تنظر إلى هذه الصورة، فلا يحل لك أن تنظر إليها، لأن الحرام له فعل في النفوس. يعني أعطيك مثال، بعض الناس قد يجد ضعفا في الهمة وفي العزيمة للطاعة، تفضيط الهمم والعزائم عن طاعة الله بسبب المعاصي، والنشاط والهمة في طاعة الله بسبب التقوى والعفة. الذي يعف نفسه عن الحرام يجد عنده نشاط ويجد عنده ذكاء وفراسة، حتى قال أحد التابعين من غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. انظر إلى, 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 إلى هذه المقدمات التي تفضي إلى هذه النتيجة، لأن هذه البلايا التي تجنيها الجوارح على القلب تجعل هناك حجاب على القلب، وران لا يستطيع أن يرى بنور بصيرته حقائق الأمور. لذلك حفظ الجوارح مما يحفظ القلب فيجعله حاضرا مع الله في الصلاة وفي الدعاء وفي كل طاعة من الطاعات سواء كان صياما أو حجا أو عمرة أو نفقة أو سلوكا وأخلاقا بينه وبين الناس. فالمسلم يحفظ الجوارح حتى أيضا يجعل ربنا جل وعلا له هيبة في يعني في قلوب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. شوف الصفات: ذو سلطان مقسط يعني عادل، متصدق، كريم، موفق، مسدد في الرأي وفي الشورى، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. العفة يتعلمها الناس حتى من القدوة. لما فتحت بلاد فارس وجيء بكنوز كسرى إلى المدينة المنورة، الناس تعجبوا من هذه الكنوز الهائلة العظيمة التي كانت عند كسرى. فلما رآها عمر رضي الله عنه قال: إن قوما أدوا هذا لأمناء دون أن يحجزوا شيئا لأنفسهم. كان قائم إلى جوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. هم ينظرون إليك، أنت إمامهم في الصلاة، هل يستطيع الناس في الصلاة أن يخالفوا إمامهم؟ هم يمشون خلفه. قال له: عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. هذا كله يعلمنا آثار العفة وأثر العفة في نفوس الأمة. الحديث الطويل الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، كان منهم واحد قال: اللهم يا رب، إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أجمل النساء، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنه ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر حاجة، فجاءت إلي وطلبت مني المال، فاشترطت عليها وراودتها عن نفسها، إن أرادت المال أن تمكنني من نفسها، ففعلت. فلما جلست بين رجليها قالت لي: يا فلان، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت إليها وهي من أشد الناس حبا إلي، وأعطيتها الذهب الذي وعدتها: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، حتى كل واحد من هؤلاء الثلاثة قال عملا رأى فيه الإخلاص لله، أنه ما عفى ليقال عنه عفيف، ولكن عفى لوجه الله تبارك وتعالى.
كل عمل يدخره لوقته الذي يحتاجه، وأيضا من الأعمال الصالحة العفة. أيضا هناك دروس عظيمة من للشباب من قصة سيدنا يوسف أيضا. نعم، تخبرنا بها شيخنا.
نعم، قصة يوسف فيها آيات للسائلين، كلما قرأتها وكلما أمعنت النظر فيها خرج لك منها عبر ودروس كثيرة. يوسف عليه السلام يضرب به المثل في العفة. يوسف أعطي جمالا وكان غريب عن أهله وهو شاب في ريعان الشباب. كل المقدمات لو وضع فيها أي شاب من الشباب لسقط في الهاوية، ولكن يوسف عليه السلام استعصم بالله فعصمه ربه. يوسف عليه السلام أولا غريب عن أهله، والغريب يجد وحشة يحتاج إلى من يؤنسه، وهو أعزب ليس له زوجة. لو كان أي أحد من النساء تراوده عن نفسه فيستطيع أن يأتي زوجته ليقضي شهوته في الحلال، لكنه أعزب بلا زوجة. الأمر الثالث أنه كان في القصر، ربي فيه، فلا يستغرب وجوده في أي حجرة من حجر القصر. الأمر الرابع أن المرأة التي تراوده ذات منصب وجمال، شديدة الجمال. الأمر الخامس أنها غلقت الأبواب، وغلقت صيغة مبالغة في اللغة، يعني غلق من بعد غلق، باب من بعد باب، يعني لا يمكن أن يصل إليهما أحد في هذه الخلوة. الأمر السادس أنها هي الراغبة وهو الزاهد فيها، راودته عن نفسه، هو ليس راغب، هي الراغبة، هي التي طلبت، أما هو فإنه نأى بنفسه. انظر إلى كل هذه المقدمات، وبرغم هذا قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا درس عظيم لكل شاب يحفظ نفسه أمام الشهوة الحرام. فإذا حفظ نفسه أعطاه الله تعالى فوق ما كان يصبو إليه، لأن في النهاية خرج سليما معافى، وبرأه الله من هذه التهم الباطلة. ثم ماذا قال في التعقيب على هذه الآية؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا كله درس لكل شاب أمام فتنة المرأة أن يتقي الله وألا تزل قدمه يصمد ولا ينهار ويستعين بالله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، حتى أن الحديث عندما تسرب من القصر رغم غلق الأبواب إلى نسوة المدينة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. الله تعالى كتب له الحفاظ والعصمة وقبل بالسجن عن أن يلتفت إلى أهواء هؤلاء النسوة.
من استعصم بالله حفظه الله سبحانه وتعالى.
صدقت.
نعم. ونحن في زمن الفتن فيها كثيرة أيضا.
نعم.
أيضا نقتبس من قصة سيدنا موسى عبرا أيضا في العفة عندما كان يمشي أمام الجاريتين.
نعم.
تخبرنا أيضا عنها، جميلة.
موسى عليه السلام خرج من مصر وذهب إلى مدين، وموسى عليه السلام في هذا الوقت أيضا كان شاب وأعزب وفقير، ليس عنده مال ولا عنده بيت. شوف، أي شاب يأتي إلى بلد غريب، ساقته الأقدار إلى بلد غريب، ساقه قدر الله تعالى إلى بلد غريب، أي شاب في أي بلد غريب ماذا يريد؟ يريد ثلاث أشياء مهمة: يريد بيتا يكنه ويستره، ويريد عملا ومهنة أو وظيفة يقتات منها الكسب الحلال، ويريد زوجة تعفه عن الحرام. أليست هذه مطالب كل شاب؟
نعم.
هذا مطالب كل شاب. موسى عليه السلام عندما رأى القوم مجتمعين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان، يعني تحوشان الغنم عن الاختلاط بغنم الرعاة، قال: ما خطبكما؟ لماذا لا تسقيان مع بقية الرعاة؟ قالت: لا نسقي، لا نختلط بالرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أما يفرغ ولا نختلط بهم. انظر إلى عفة المؤمنة. وأبونا شيخ كبير، يعني دي العلة في الخروج، لولا أن أبونا شيخ كبير نحن ما خرجنا من الأصل. الكسب والسعي هذا عمل الرجال، والمرأة لا تخرج للعمل إلا لضرورة وبضوابط شرعية، لا يمنعها الإسلام من العمل، تعمل ولكن عمل يناسبها، وإذا وجدت الضرورة وعلى المجتمع أن يعينها كما فعل موسى مع الفتاتين. فسقى لهما، أعانهما. لما سقى لهما هل قال لهم ابعثوا لي غدا أو شوفوا لي وظيفة أو أريد أجرة؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أظهر فقره للفتاتين أم لله؟
لله سبحانه وتعالى.
ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا أقول هذا درس لكل شاب الآن متحير في معاشه أو في أمر زواجه أو يبحث عن سكن، افعل كما فعل موسى عليه السلام، كن عفيفا عن الحرام، وعليك بالدعاء وصدق الافتقار إلى الله، وخذ بالسبب، وكن على يقين أن الله لن يتركك. انظر، عندما أظهر الذل والافتقار إلى الله أصبح مطلوب وليس طالب. دار حوار في أهل بيت الرجل الصالح، لماذا جاء الفتاتان، يعني جاءتا مسرعتين يعني بدون تأخير، ما هو السبب؟ فسألهما فقصوا عليه القصة.
نعم.
فأراد أن يتعرف على هذا الشاب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انظر إلى عفة المؤمنة، المؤمنة الحرة لها مشية تدل على الأدب وكمال الخلق، أما غير الحرة هذه من أخلاق الإماء العبيد التي تمشي متهتكة وتمشي متمايعة وتمشي متمايلة، أما المؤمنة الحرة فتعرف بمشيتها، تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فرق في الشاب الذي يريد الزواج بين أن يكون هو الطالب يسعى إلى أهل بيت العروس، أو أن بيت أهل بيت العروس هم الذين يطلبونه، نحن نريدك. لما أظهر الافتقار إلى الله جاءته هذه الفتاة تدعوه إلى بيت أبيها، فلما تكلم معه وعرف قصته قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هنا فراسة الأب. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، يكفينا من مؤونة العمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ابن عباس: فأخذته الغيرة. كيف عرفت أنه قوي وأمين؟ أجابت بجواب أراح قلبه. قالت: يا أبت عندما نظرنا إلى صخرة لا يحملها إلا عصبة من الرجال حملها وحده فعرفت قوته، وأما الأمانة عندما ذهبت إليه فلما علم أني امرأة لم ينظر إليه، ولكن مشى أمامي وأمرني أن أمشي خلفه، فإذا أردت يمنة قذفت بحجر جهة اليمين، وإذا أردت يسرة قذفت بحجر جهة اليسار، حتى وصلنا إلى البيت، حتى لا شفها ولا تكلم معها.
قمة العفة.
هل بعد ذلك عفة؟ الأمين على الأعراض أليس أمينا على الأموال؟ قالت من هنا علمت أمانته. فاطمأن أبوها، وكان بينهما هو الذي عرض عليه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. أدي مشكلة الزواج تحل، أدي الزوجة. طيب والعمل؟ قال تشتغل عندي على أن تأجرني 8 حجج، يعني تشتغل عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. هذه أخلاق الأصهار، لا يشق بعضهم على بعض ولا يتعنت في مقدم الزواج والمهر، ولكن هناك التراحم فيما بينهما. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ انحلت المشاكل كلها، أصبح الآن الزوجة موجودة، العمل موجود، والسكن موجود، لأنه لا يستطيع أن يبقي رجلا غريبا مع بناته في البيت. حلت كل المشاكل بدعاء موسى وافتقاره إلى الله جل وعلا. أليس هذا درسا؟ أن العفة مفتاح الغنى، وأن العفة مفتاح الستر، وأنه بالعفة وبصدق الدعاء تقضى الحوائج.
أيضا عفة الفقراء عن أموال الأغنياء، يعني أمرها عظيم، أن يعني لا يذهب إلى باب الغني ويطلب منه الرزق، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بعفته أيضا عن مال الغني أيضا.
صحيح، الفقير جاء عليه الفقر كابتلاء، الله لا يمنع عن عباده الرزق والعطاء من باب البخل، حاشا لله، ولكن الله يختبر عباده، يعطي هذا ويمنع هذا. القضية ليست فهلوة أو شطارة أو عقل نظيف وعقل غير نظيف، لا، هي أسباب نأخذ بها، ثم الله يغني هذا ولا يغني هذا، المعطي واحد هو الله جل وعلا. لكن الفقير له أدب في فقره، إذا أعطاه الله شكر، وإذا منعه صبر ودعا واجتهد حتى يزيل الله تعالى عنه ما هو فيه من ضيق وعسر. ولكن الفقير مهما نزل به من فاقة لا يريق ماء وجهه بذل السؤال، ولا يستجدي من الناس العطاء. حدث أن أسماء رضي الله عنها كانت في أرض للزبير أقطعها له النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت حامل في ابنتها خديجة، وكان لهم جار يهودي، فشمت رائحة لحم مشوي من عند بيت جارتها اليهودية. قالت فلما شممت رائحة اللحم اشتهت إليه، اشتهت واشتاقت إلى اللحم، وكانت حامل في ابنتها خديجة. قالت فذهبت إلى بيت اليهودية أطلب منها نارا لعلها تطعمني، وقلها أنا عايز شعلة من النار، يعني كأن في بيت أسماء عندها تنور وتريد أن توقد هذا التنور، عندها طعام وعندها خبز وتريد أن تخبز وأن تطبخ، وهي ليس عندها شيء، لكن تعلموا الأدب أنهم ما تعلموا يسألوا. قالت فأعطتني نارا ولم تطعمني، شغل اليهود بخل.
نعم.
قالت فأطفأت ناري، ثم ذهبت إليها في الثانية أطلب منها نارا لعلها تطعمني، فأعطتني النار ولم تطعمني. في الثالثة ذهبت إليها فأعطتها النار ولم تطعمها. قالت أسماء فأطفأت ناري وجلست أبكي وأدعو الله. هذا هو مربط الفرس هنا، إذا أخذت بالسبب ولم تعطى ما تسأل أحد، عليك بالبكاء أمام الله وأدعو ربك، ربك يسخر لك من حولك. قالت فجلست أبكي وأدعو الله، فجاء زوج اليهودية، قال هل جاءك من أحد اليوم؟ قالت نعم، هذه الأعرابية تطلب نارا. قال هل أطعمتميها من هذا اللحم؟ قالت لا. قال والله لا أذوق منه شيئا حتى تطعميها إياه. فأخذت من اللحم المشوي في خبز وذهبت به إلى باب أسماء تطلب منها أن تقبل منها هذا اللحم.
سبحان الله،
من الذي سخرها لأسماء رضي الله عنها؟
العفة،
تعففت عن السؤال. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد في المسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ الصحابة كلهم تشوفوا، يا ترى من السابق، من هم الأولون؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. كم من فقير متعفف مات وحاجته في صدره لا يسأل الناس، مات ولم تقض له حاجة، ومات وسره في صدره. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ انظر إلى جواب الرب جل وعلا، قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ما قالوا سلام عليكم بما لعبتم ولا بما أكلتم ولا بما شربتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
كلام عظيم حقيقة ومؤثر حقيقة، قصص يعني عن العفة لابد لكل شاب وكل مسلم أن يتمثل بها. جزاك الله خير دكتور،
حياكم
الله. مشاهدين الكرام أيضا الشكر موصول لكم على متابعتكم، نلتقي أيضا في حلقة قادمة مع وعد من وعود الله سبحانه وتعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله الله